الله بالخير والعافية. حياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام يقع في مبحث الوقف، وهذا المبحث هو مبحث إملائي وليس مبحثا نحويا. هذا المبحث وهو الوقف والمبحث الآتي الهمزة، هذا هو مبحث إملائي، مبحث يعني يتعلق بالوقف وبالكتابة ولا يتعلق بالمطالب النحوية. للتعجب نحن انتهينا من المطالب النحوية، هذان البحثان وهما الوقف والهمزة هما يتعلقان بالوقف بالإملاء بالكتابة. فاليوم محل كلامنا نتحدث فيه عن الوقف. وفي هذا المبحث توجد عندنا أربعة مطالب، يعني المصنف يتحدث في هذا البحث ضمن أربعة مطالب. المطلب الأول الوقف على تاء التأنيث، أي الوقف على الكلمة التي تنتهي بتاء التأنيث، كيف أقف عليها؟ المطلب الثاني الوقف على الاسم المنقوص، كيف أقف عليه؟ والمطلب الثالث الوقف على النون الساكنة. والمطلب الرابع مسائل استطرادية مهمة يذكرها المصنف، يقول الشيء بالشيء يذكر. أذكر لكم بعض المسائل الاستطرادية قبل أن أبين إخواني هذه المطالب الأربعة. أود أن أنبه على بعض الأساتذة، بل الكثير من الأساتذة حفظهم الله، يعني يعرضوا عن ذكرها دين البحثين، لا يتحدثون عن الوقف ولا يتحدثون عن الهمزة، وإنما يوكلون هذين البحثين على الطلبة لبساطتهما ولأنهما لا يتعلقان بالمطالب النحوية. أنا لا أريد أن أثقل عليكم شيء مثل ما يقولون أهلنا فوق الحمل تلاوة، لذلك أحاول أن نأخذ هذين البحثين، لكن سأفهرس لكم فهرسة بسيطة ونحاول أن نطبق العبارة وأن نتماشى مع العبارة ولا أقف على واردها وشاردها، لأن العبارة بسيطة وليست عبارة نحوية بل هي عبارة إملائية وعبارة وقف وكتابة. فلذا أرجو الالتفات معي، جزاكم الله خيرا. الآن نتحدث عن المطلب الأول وهو يعنون بهذا العنوان الوقف على الكلمة التي آخرها تاء التأنيث، كيف أقف عليها بالتاء أم بالهاء؟ أرجو الالتفات معي لهذا المخطط أمامك، تابعوا معي المخطط الذي بين أيديكم. المصنف يقول هذه الكلمة التي تنتهي بتاء التأنيث لها صورتان، أو قل لها حالتان، إما يعني لتاء التأنيث حالتان، إما أن تكون تاء التأنيث ساكنة هذه الحالة الأولى، وإما أن تكون تاء التأنيث متحركة هذه الحالة الثانية، وكل حكم له يعني كل حالة لها حكم خاص. أما الحالة الأولى وهي إذا كانت تاء التأنيث ساكنة، فهنا المصنف يقول حكم تاء التأنيث أنها تلزم طريقة واحدة ولا تتغير، أي تلفظ هذه التاء الساكنة تاء ولا تتغير، يعني لا تلفظها هاء كما سيأتي في الحالة الثانية. أمثلتها كما قامت وقعدت، هذه قامت وقعدت تنتهي بتاء ساكنة، أي بتاء تأنيث ساكنة. المصنف يقول لا بد أن تلزم طريقة واحدة وهو سكون التاء، فتقول قامت وقعدت. وكذلك إذا كانت تاء التأنيث الساكنة بنهاية الحرف كما في ربت وثمت، لا بد أن أقف عليها بالتاء الساكنة، يعني لا تتغير صورتها، تلزم طريقة واحدة كما هي مذكورة. وأما الحالة الثانية وهي إذا كانت تاء التأنيث متحركة، المصنف يقول هنا نفصل، هذه تاء التأنيث المتحركة تارة تكون في اسم جمع بألف وتاء مزيدتين أو ليست فيه، أي تكون في غير الاسم الذي جمع بألف وتاء مزيدتين. فعندنا صورتان للحالة الثانية. أما الصورة الأولى المصنف يقول وهي إذا كانت تاء التأنيث في نهاية اسم لم يجمع بألف وتاء مزيدتين. مثال فاطمة، رحمة، حسينية، جمهورية، وهل مجرى من هذه الأمثلة التي لم تجمع جمع مؤنث سالم، أي لم تجمع بألف وتاء مزيدتين. المصنف يقول بهذه الصورة الأولى، وهي إذا لم يكن يعني إذا لم تكن الكلمة جمع مؤنث سالم، فهنا الأفصح أن تبدل الهاء، أن تبدل التاء هاء عند الوقف عليها. ففاطمة أقول عند الوقف جاءت فاطمة، أقلب التاء إلى هاء، والأصل هكذا جاءت فاطمة. الأفصح الأرجح أن تقلب هذه التاء هاء فتقول جاءت فاطمة ورحمة وحسينية وجمهورية وبصرة وحلة، وهل مجرى من هذه الأسماء التي تنتهي بالتاء. هذا الأفصح. المصنف يقول وهناك بعض من العراب من يقف على التاء لا يبدلها هاء، فيقول جاءت فاطمة ورحمة وحسينية وبصرة وحلة، وهل مجرى من باقي الأمثلة. وعليه فنقول إذا كانت الكلمة منتهية بتاء متحركة ولم يكن هذا الاسم جمع يعني ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فهنا الأفصح أن تبدل التاء هاء، ويجوز لك أن تبقي التاء. هذه الصورة الأولى من الحالة الثانية. وأما الصورة الثانية من الحالة الثانية، والصورة الثانية هي إذا كان هذا الاسم وكانت هذه الكلمة جمعاً بالألف والتاء المزيدتين، ما يعبر عنه بجمع المؤنث السالم. مثاله فاطمات، مسلمات، زينبات، هندات. فهنا كيف نقف، كيف نقف على هذه التاء التأنيث؟ المصنف يقول الأفصح أن تقف بالتاء فتقول جاءت فاطمات، رأيت مسلمات، مررت بزينبات، وهكذا. وبعضهم يقف بالهاء أي يبدل التاء هاء فيقول جاءت فاطمة، لم يقل فاطمات، يقول جاءت فاطمة ومسلمة وزينبا وهندا، يقف بالهاء. هذا كل الكلام في المحت... يعني في المطلب الأول. إخواني إحنا الآن بوجدان الآن نتكلم بالأسماء، يعني بدي أتحدث عن الأفصح. الآن فاطمة، إحنا ما نريد نسولف، شو نقول؟ فاطمة فاطمة فاطمة، فهذا الأفصح. لذلك الآن نحن نتكلم فاطمة، فنحن عرب. لكن جمع المؤنث السالم يعني ما جمع بألف وتاء مزيدتين، الآن عندما نتكلم حتى بالجلفي نقول مسلمات فاطمات، نقف عليها بالتاء، فلغتنا هي الأفصح. نعم. نقرأ إخواني شيء من كلامي. قال باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء فتقول رحمة، وعلى نحو مسلمات بالتاء فتقول مسلمات. هذا هو الأفصح، وقد يعكسنا كما سيأتي إن شاء الله. يعني رحمة تقف عليها بالتاء فتقول رحمة، ومسلمات تقف عليها بالهاء فتقول مسلمة، كما بينها المصنف. قال شين الشرع إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث سواء كانت متصلة بفعل أم بحرف أم باسم، قال فإن كانت ساكنة لم تتغير. هذه الحالة الأولى، بمعنى تلزم طريقة واحدة، سواء كانت بالفعل كان مثلا المصنف قامت وقعدت، أم كانت بحرف كما في ربت وتمت وهلم جرا. وإن كانت متحركة هذه الحالة الثانية، يعني هذه التأنيث كانت متحركة، هنا لها أحسن صورتان، فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء هاي الصورة، أو لا هاي الصورة، أي ولم تكن الكلمة جمعا بالألف والتاء. راح إخواني يقدم الصورة على راح يعني يذكر الثانية أولا ويذكر الأولى ثانيا. أنا تماشيت مع شرح المصنف. قال فإن لم تكن كذلك، أي إن لم تكن هذه الكلمة كذلك، أي لم تكن جمعا بالألف والتاء، ما هو؟ قال فالأفصح، هذه اللغة الصحيحة يعني الأرجح، فالأفصح الوقف بإبدالها بإبدال التاء هاء، تقول هذه رحمة وهذه شجرة وفاطمة وبصرة وناصية، وهنا مجرى من هذه الأمثلة. هذا هو هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية، وبعضهم يقف بالتاء وقد ماذا يقول؟ يقف بالتاء فيقول هكذا ويهمش: هذه رحمة، وهذه شجرة، وفاطمة، ومسلمة، وهل مجران. قال: وقد وقف بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة، واضح إن شاء الله، الله قريب من المحسنين. ووقفوا إن شجرة، قالوا نو إن شجرة الزقوم بالتاء. وسمع بعضهم، هذه إخواني يذكرها الشواهد فقط، وسمع بعضهم يقول: يا أهل سورة البقرة، هنا وقف ب يعني التاء الساكنة ولم يبدلها هاء. فقال بعض من سمعه: والله ما أحفظ منها آية. هذه إخواني يذكرها للجواز الثاني، وهو جواز أن تقف على التاء، يعني نعم أن تقف على التاء ساكنة. إخواني البيت بعد ما ليش وضعتكم، ننتقل للصورة الثانية. وإن كان جمعا بالألف والتاء، يعني الذي في آخره تاء متحركة، كان جمعا بالألف والتاء، فالأفصح الوقف بالتاء. فتقول هكذا همش وياي: مسلمات، وهندات، وزينبات، وفاطمات، وإلى غير ذلك. هاي ما جمع بألف وتاء مزيدتين أخوان، يعني جمع المؤنث السالم الذي يعبر عنه، لكن كما تقدم الأصح أن نعبر عنه بألف وتاء مزيدتين، كيف تقدم في بداية قطر المدى. وبعضهم يقف بالهاء فيقول: مسلمة، وفاطمة، وزينبا، هكذا. لديك إشارات؟ قال نعم. وسمع من كلامهم، من كلام بعض هؤلاء، ينسب هذا البعض للغة طي: كيف الإخوة والأخوات؟ لاحظ، هو الأصل الأخوات، الجمع بألف وتاء مزيدتين. فقال: والأخوات. بعد: وقالوا دفن البناء من المكرمات. هذه يجوز أن تقف على التاء بالهاء، هذا الجواز الثاني، لكن الأرجح والأفصح لابد أن تقف بالتاء. تقول هكذا: كيف الإخوة والأخوات، ودفن البنات من المكرمات. واضح؟ المصنف يقول: وقد نبهت على الوقف على نحو رحمة بالتاء فتقول رحمة، ومسلمات بالهاء فتقول مسلمة، يعني هذا على الجواز بقولي بعد، وقد يعكس فيهن. يأتي إن شاء الله في المتن يوضح هذا القول. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أرجو الإثبات معي هنا، وهو يعنون بهذا العنوان: الوقف على الاسم المنقوص، كيف نقف عليه؟ زين، طيب وما المراد بالاسم المنقوص؟ يقولون: هو الاسم المعرب الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، مثاله قاضي، داعي. هنا قاضي داعي، وأهل مجرى من هذه الأوزان يقولون أنه اسم منقوص منتهي بياء، وهذه الياء لازمة له، وما قبلها مكسور. زين، طيب إذا وقفت على الاسم المنقوص كيف أقف؟ يعني كيف أقف؟ أقف بالياء أم بحذف الياء؟ المصنف يقول: نفصل أيضا للاسم المنقوص صورتان، وهما أرجو الالتفات أيضا يعني ويا يبعون المخطط تابعوا. أي نعم، خدمتكم. الصورة الأولى يقول: أن يكون منونا، فنقول هكذا: قاضيا، يعني نكرة لو صح التعبير. الصورة الثانية: أن لا يكون منونا، يعني كما لو كان بالألف واللام، القاضي. وعليه المصنف يقول: الصورة الأولى وهي إذا كان منونا، هنا نفصل، نقول: في حالتي الرفع والجار فالأفصح حذف الياء، فالأفصح حذف الياء، فتقول: هذا قاض ومررت بقاض، وهذا داع ومررت بداع، تحذف الياء. ويصح، هذه اللغة الثانية، ويصح إبقاؤها، إبقاء الياء، فتقول: هذا قاضي ومررت بقاضي، وهذا داعي ومررت بداعي. هذا في حالتي الرفع والجر. وأما في حالة النصب، المصنف يقول: هنا يجب إبقاء الياء، فتقول: رأيت قاضيا، ولا يصح لك أن تقول: رأيت قاضي، قاض، قاض، بل لا بد أن تقول: رأيت قاضيا. هذا إذا كان منونا. وأما إذا لم يكن منونا، المصنف يقول أيضا حكمه، يعني حكمه نفصل، فنقول: في حالتي الرفع والجار الأفصح إبقاء الياء، فتقول هذا القاضي وهذا الداعي وهذا الساعي وهذا الواق، وهالمجرى من هذه الأمثلة. ويصح هذه اللغة الثانية، ويصح لك حذف الياء فتقول هذا القاضي والداعي والساعي والجاري وهالمجرى. هذا إذا لم يكن منونان في حالتي الرفع والجر. وأما في حالة النصب، يعني إذا لم يكن الاسم المنقوص منونان وجاء في محل نصب، المصنف يقول هنا يجب إبقاء الياء فتقول رأيت القاضية والداعية والساعية والواقية والمجرى من هذه الأمثلة. هذا خلاصة الكلام في الاسم المنقوص إذا وقفت عليه. واضح إن شاء الله؟ جيد. نحاول أن نتماشى مع العبارة. قال وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، يعني بحذف الياء، ونحو القاضي فيهما يعني في الرفع وفي الجر بالإثبات، أي بإثبات الياء. شين أشر. قال إذا وقفت على المنقوص، يعني على الاسم المنقوص. سين طيب، من مراد بالمنقوص؟ يقول هو الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. هنا أيضا كما تقدم يشكل على المصنف، لابد أن يقول هو الاسم المعرب، لأن لو قلت الاسم هنا الاسم يشمل المبنية والمعربة حتى الذي يدخل بهذا التعريف، لكن لابد أن تقول المعرب لكي تشمل الاسم المنقوص فقط. وقد تقدمت مناقشة المصنف في بحث الـ يعني الإعراب عندما ذكر تعريف الاسم المنقوص أيضا هناك. على العموم قال نفصل بين الصورتين، فإما أن يكون منونا الصورة الأولى، أو لا أي لم يكن منونا هذه الصورة الثانية، يبين حكمي الصورتين. قال الصورة الأولى، فإن كان منونا يعني نكر، فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف، يعني بحذف الياء في حالتي الرفع والجر، تقول هذا قاض ومررت بقاض. هذا الأفصح، في قبال الأفصح لغة قليلة. قال ويجوز أن تقف عليه بالياء فتقول هذا هكذا هذا قاضي ومررت بقاضي. الشواهد اخواني كلها عليكم بعد انتم بعباره بها شيء. وان كان غير منون هذه الصوره الثانيه، يعني كان معرفه مثلا لو صح التعبير مضاف الى يعني معرفه او محلى بالالف واللام، ما هو الافصح؟ قال فالافصح الوقف عليه رفعا وجرا بالاثبات فتقول هذا القاضي ومررت بالقاضي. هذا الافصح، في قباله جواز قليل. قال ويجوز الوقف عليه بالحذف فتقول هذا القاضي ومررت بالقاض. وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشهادة الكبير المتعال، ولم يقل المتعالي بعد. ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأفصح فقال والشهادة الكبيرة أو الشهادة الكبير المتعالي. إخواني فقط أرجع لقوله هنا، فإن كان منونا مثاله هذا قاض ومررت بقاض. هنا أسألكم السؤال تحديدا في قولنا هذا قاض، يعني نرجع للصورة الأولى، قوله فإن كان منونا طلع من السهم، شنو هو مثل المصنف؟ هذا قاض. تكتب وياي تمشي على التنوين، تقول هذا التنوين هو تنوين تمكين، هذا التنوين هو تنوين التمكين وليس تنوين العوض، يعني عوض عن الياء المحذوفة، وجئنا بهذا التنوين عوضا عن الياء المحذوفة في قولنا هذا قاض ومررت بقاض، وإنما هذا التنوين هو تنوين التمكين، يعني دلالة على أن الاسم متمكن، يعني يقبل الإعراب وليس مبنيا. وبقوله بعد فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف، هاي بالحذف طلع من السهم. هنا أسألكم سؤال، هذا قاض ومررت بقاض، لماذا الأفصح أن تحذف الياء فتقول قاض ومررت بقاض؟ طلع من السهم بالحذف، طلع من السهم، تقول وذلك، يعني وجه الحذف، لماذا الأرجح الحذف؟ يعني لماذا حذفت الياء؟ يعني قد يسألك يعني شخص يسألك سؤالا يقول لك لماذا حذفت الياء على الأفصح في قولك في حالتي الرفع والجر تقول هذا قاض ومررت بقاض، بماذا تجيب؟ همش، تقول وذلك حذفت الياء من قاض في حالتين الرفع والجار هو من أجل التقاء الساكنين، يعني حذفت الياء من أجل التقاء الساكنين. زين طيب هو أين الساكنان؟ تقول وهما الياء الساكنة اللي احنا حذفناها والتنوين الذي جئنا به وهو طاء. هذا هذا هو الأصل، هكذا أقول هذا رجل لأن النكرة يقبل التنوين وقاضي يقبل التنوين. زين هو قاضي ياء منتهي وجئنا بتنوين، تنوين رفع أو تنوين جر، الياء لا تقبل يعني التقاء الساكنان، فلا بد أن نحذف أحدهما. واضح إن شاء الله. نكمل العبارة صاد المتن وقد يعكس فيهن. هاي إخواني فيهن اللي دينا الآن المصنف وش قال إذا تذكرون بما جمع يعني بألف وتاء مزيدتين، قال الأفصح أن تقف بالتاء، وإذا لم يجمع بألف وتاء مزيدتين الأفصح أن تقف بالهاء. هذا الأفصح قد يعكس اللي هو بينه أنه تقف، هو كان الأصل الأفصح أن تقف على جمع المؤنث السالم بالتاء أنه يعكس أن تقف عليه بالهاء، وأما إذا لم يكن جمع مؤنث سالم قال الأفصح أن تقف بالهاء. المصنف الآن يقول وقد يبدل أي تقف بالتاء، يعني بعبارة أخرى البحث الذي تقدم أعاده هنا. لذلك قال قال الضمير هاي فيهن فيهن وقد يعكس فيهن، هذا الضمير لمن يعود؟ قال والضمير راجع إلى أربعة أمور أخواني، إلى قلب تاء رحمة ها فتقول رحمة، وإثبات تاء مسلمة فتقول مسلمات، وحذف ياء قاضي هاي ثلاثة، وإثبات ياء القاضي أي وقد يوقف على رحمة بالتاء فتقول رحمة، وعلى مسلمات بالهاء فتقول مسلمة، وعلى قاضي بالياء فتقول قاضي، وعلى القاضي بالحذف فتقول القاض. هكذا واضح إن شاء الله. الآن يعود يبين الاسم في القاضي يعني النكرة في حالة النصب، والقاضي واضح يعني المنون وغير المنون، المصنف تحدث عنهما في حالتي الرفع والجر، المنون الأفصح أن تحذف الياء، وغير المنون الأفصح أن تبقي الياء. زين هذا في حالتي الرفع والجر، أما في حالة النصب المصنف يقول في حالة النصب الآن ستحدث عنه، قال وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء، يعني القاضي المعرفة يعني غير المنون، وقاضي يعني شنو المنون يعني عفوا اي نعم المنون، في حالة الناصب يجب الوقف بإثبات الياء اللي فهرست لكم. قال شين إذا كان المنقوص منصوبا مطلقا، ها مطلقا سواء كان منونا أم لم يكن منونا، قال وجب الوقف وجب الوقف فيه بإثبات يائه. كيف يبين؟ قال فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف كقوله تعالى ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إننا سمعنا مناديا، ولم يقل مناد، لابد أن يقول مناديا كما مثلت لكم رأيت قاضيا، وإن كان غير منون وقف عليه أو وقف على الياء كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقية كما مثلت لكم رأيت القاضية. فخلاصة الكلام أخواني قاض المنون والقاضي غير المنون في حالة الناصب يجب أن تبقى الياء، يجب أن تبقى الياء. الفرق بينهما إذا لم يكن منونا نضيف ألف نجعل الفتحة على الياء فقط، وإذا كان منونان نأتي بألف بعد الياء، هذا في حالة النصب يجب إبقاء الياء. وفي حالتي الرفع والجر نقول في المنوان الأفصح الحذف، وفي غير المنوان الأفصح الإثبات. كيف؟ ذكرت لكم الأمثلة. الآن ننقل الكلام إلى المطلب المطلب الثالث، إلى المطلب الثالث وهو الوقف على النون الساكنة في نحو المصنف يذكر ثلاثة مسائلة، ثلاث أو عفوا كذا نقول ثلاثة إيه نعم ثلاثة مسائلة بعد تخالف ثلاث مسائلة. كيف؟ يقول المسألة الأولى في إذا، هاي إذن، إذن هاي التي هي حرف جواب وجزاء التي تقدمت في بحث النواصب. والأمر الثاني نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة. والمورد الثالث الاسم المنصوب. المصنف يقول هنا إذا وقفت في هذه المسائل الثلاث على النون الساكنة لابد أن تقف عليها بالألف، أي أن تبدل نون الساكنة ألفا. فتقول هكذا، أقول سأتي مثلا لك غدا، تقول إذن أكرمك، هكذا إذن أكرمك أو إذن أكرمك. فهنا إذا وقفت على إذن فلا بد أن تقول إذا بالألف. مثال بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لنسف عنا، هذه النون نون توكيد خفيفة، ونون التوكيد الخفيفة هي ساكنة. لا ننسى الفرق بين نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، الثقيلة متحرك عليها شدة، والنون التوكيد هاي الثقيلة، ونون التوكيد الخفيفة نون عليها سكون. هنا إذا وقفت عليها كيف؟ يقول أن تبدلها ألفا، فتقول لنسفعا، واضح إن شاء الله، لنسفعا، واضح إن شاء الله، جيد، أو تبدلها ألفا فتقول لنسفعنا. والمسألة الثالثة هو الاسم المنصوب زيد، إذا جعلته منصوبا تقول رأيت زيدا. يقول المصنف إذا وقفت على زيد لابد أن تقف، يعني نعم لابد أن تقف بالألف، فتقول رأيت زيدا، ورأيت محمدا، ورأيت عليا، ولا تقل عليا أو محمدا أو زيدا. بمعنى العرب لا تقف على متحرك وإنما تقف على ساكن. واضح هذه المسألة الثلاثة؟ جيد. المسألة الثلاثة نقرأ العبارة. صاد ويوقف على إذا أو إذا ونحو ننسفعا ورأيت زيدا بالألف. شين أشرح. يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. هذه المسألة على وزن الفاعل ممنوع نصر. إحداها إذا أو إذا، إذا 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 تريد أن تقف عليها لابد أن تقول إذا، هذا هو الصحيح. شو الصحيح؟ أي أن تقف على إذا بالألف فتقول إذا، إذا، هذا هو الصحيح. في قبال هذا الصحيح قول آخر لمن عصور، قال لا لابد أن تقف بالنون. فقال وجزم ابن عصفورين في شرح الجمال للزجاج، أعتقد الجمال، بأنه يوقف عليها على إذن بالنون فيقولون إذن، إذن. زين هذا الوقف المصنف يقول من الوقف انتقل إلى مسألة الكتابة، من الوقف أنه اختار أنه تقف على النون يعني ابن عصور، من هنا بنى على دعوة أخرى ودليل آخر. يقول هنا إذا كتبت إذن لابد أن تكتبها أيضا بالنون. قال وبنى على ذلك، يعني وبنى ابن عصفور على ذلك، أي على الوقف على إذا، إذا على إذن بالنون. وبنى ابن عصفور على ذلك، أي على وقف، على الوقف بإذن بالنون. فتقول إذن ماذا بنى؟ أنها، أي أن إذن تكتب بالنون. هذه المسائل سيبدأ المصنف بالمسائل الاستطرادية التي ذكرتها لكم الآن، يعني بدأ يمهد للمسائل الاستطرادية وهي مسائل الكتابة. إخواني ننسى بحث اليوم يتعلق بالوقف، من ضمن الوقف سيتحدث عن الكتابة ويقول هناك مسائل مستطردة فرعية سأذكرها لكم متعلقة بالكتابة، الشيء بالشيء يذكر. واضح إن شاء الله. سيذكر الأقوال في إذا، أنا أقرأ العبارة وإن شاء الله أبين لكم الأقوال بإذا. قال وليس كما ذكر، يعني وليس قول ابن عصفور صحيح ولا بد أن نقف عليها بالألف فتقول إذا، وكذلك تكتب هكذا إذا يعني بالألف. قال ولا تختلف القراء في الوقف على نحوي ولن تفلحوا إذا أبدا، أنه بالألف فيقولون إذا أبدا، هكذا بالألف يقفون ولا يقفون بالنون. هذه المسألة الأولى، وهي أن إذا أو إذا، إذا عفوا، إذا الأفصح والأصح والصحيح والمختار عند المصنف أن تقف عليها بالألف فتقول إذا، واضح؟ ابن عصفور قال لا تقف عليها بالنون فتقول إذا، وعلى رأيه بالوقف بنى على رأي الكتاب الآتي ذكره إن شاء الله. قال الثانية نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة، ما بشرط أن تقف بعد، أي نعم أن تقع بعد فتحة، ها أي نعم لا يريد به النون الثقيلة، لا خب النون الثقيلة بعدها خارج عن محل كلامه، فقد نريد بها النون الخفيفة وهي نون الساكنة، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لنسفعا وليكونا لنسفعنا وليكوننا. وقف الجميع عليهما على هاتين الآيتين بالألف. قال الشاعر بعد عكس مثل العبارة. قال الثالث، ننتقل للمسألة الثالثة، تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا هذا، نقرأ رأيت زيدا، يعني شنو؟ يعني الاسم المنصوب إذا وقفت عليه لابد أن تقف عليه بالألف ولا تلفظ التنوين، لأن إخواني التنوين هو ماذا عبارة خدناه في أول ورقة أو ثاني ورقة من قطر الندى، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة، محل كلامي أقول زائد ساكنة ساكنة، والعرب لا تقف على متحركة واضح إن شاء الله، بل تقف على ساكنة. المصنف يقول هنا لابد الأصح والأرجح أن تقلب هذه التنوين ألفا، يعني تقف على ساكن هكذا تقول رأيت زيدا، هكذا تقول رأيت زيد، رأيت زيد واضح إن شاء الله، رأيت عفوا هكذا تقول رأيت زيدا، رأيت زيدا ورأيت محمدا ورأيت عليا، يعني تقلب النون إلى ألف، هذا هو المشهور. بعض من العرب يقول لا أنا أحذف التنوين وأحذف الألف فأقول رأيت زيد ومررت ورأيت محمد وعلي وحسن وحسين، ولم يقولوا كما قال المشهور والأفصح أنه رأيت زيدا ومحمدا عليا وهكذا، واضح إن شاء الله. قال هذا وقف عليه العرب بالألف فقالوا رأيت زيدا إلا ربيعة، هاي قبيلة من قبائل العرب، فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف، اكتب علي بحذف الألف، فيقولون رأيت زيد ورأيت محمد ورأيت عليا، أو بعد مكتمل رأيت علي، هكذا يقفون على من ربيعة قبيلة ربيعة. كما يكتبنا، هاي إخواني كما يكتبنا هذا عود لهذه المسائل الثلاثة، بمعنى هذه المسائل الثلاثة وهي إذن ونون التوكيد الخفيف الواقع بعد فتحة وتنوين الاسم المنصوب، المصنف قال بالواقف باللفظ باللفظ، إذا أردت أن تقف على هذه المسائل الثلاث لابد أن تبدل هذه التنوين، أحسنتم ألفا. الآن سيبدأ بالمسائل الاستطرادية وهي مسائل كتابة، مسائل الكتابة. المصنف يقول كما يكتب، يعني كما يكتب، واضح إن شاء الله، كما يكتب يعني شنو؟ يقول هذه الثلاثة كما تكتب أنت تلفظها. قال نقرأ أخواني العبارة والنوب أفهرستك خلاص العبارة، إذا ممكن خلنا نتمشى العبارة. قال الشين لما ذكرت الوقفة على هذه الثلاثة، وهي هذه المسائل الثلاثة اللي تقدمت الآن، ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا، هذه المسائل الاستطرادية التي بدأ بها وهي ثلاثة ذكرتها لكم، سيبدو الآن المسألة الأولى ومن ثم يذكر مسألتين، فالمجموعة تكون أحسنتم ثلاث مسائل استطرادا. أخواني المراد بالاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، بمعنى كما تقف على هذه المسائل الثلاثة بالألف وهي تكتب بالألف، أنا ذكرتها شيئا في شيء، فذكرت الكتابة. قال فذكرت أن النون في المسائل الثلاث وهي إذن ونون التوكيد الخفيف الواقع بعد فتحة والاسم المنصوب. قال تصور ألفا على حسب الواقف، وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا، وعن الفراء أن إذن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف فتقول إذن بهذه الطريقة. أخواني ويا معنى هنا المخطط أمامكم الآن، سيأتي المخطط إن شاء الله، بس ركزوا وباعوا الوين المخطط، الآن سأرجع للمذاهب في كتابة إذن عندما يلخصها المصنف. يقول وعن الفراء أن إذن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف، يعني همزة وذا وتنوين ألف كما في زيد، نقول زيدا بالنصب، وإلا يعني ماذا وإلا، وإن لم تكن ناصبة يعني كانت مهملة يعني غير عاملة، كما لو فقدت شرطا من شروط النصب المتقدمة. كتبت بالنون يعني همزة وذال ونون، نون مو ألف وتنوين، لا نون. لماذا فصلت يا أيها الفراء؟ يجيب يقول فرقا، هاي مفهوم أجلي، فرقا بينها يعني بين إذا، هاي الناصبة العاملة بين إذا، فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية. إذا الشرطية والفجائية، ما المراد الشرطية؟ ما المراد الفجائية؟ تقدم الكلام عنهما في نهاية بحث الجوازم، فراجعوا هناك وذكرت لكم الفرق بين إذا الفجائية وإذا الشرطية. إذا الشرطية تدل يعني على الظرف يعني تجزم بالشعر، وأما الفجائية تدل على الحال فقط، يعني لا تحتاج إلى يعني ظرف وإضافة. قال: وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب، بالألف مطلقا، هذا هو مذهب الجمهور وهو المختار عند المصنف، والمراد بالإطلاق أي سواء كانت عامية النصب بفعل مضارع أم كانت مهملة، والنون مطلقة، هذا هو القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن عصفور، وأيضا المصنف يذكره بمغني اللبيب أنه للمبرد. قال: مطلقة أي سواء كانت عاملة النصب بالفعل المضارع أم لم تكن عاملة، كما لو كانت مهملة إذا فقدت شرطا من شروط عملها. هنا تكتب بالنون، تكتب بالنون. والتفصيل، هذا هو القول الثالث للفراء، حيث قال: إذا كانت ناصبة بالفعل المضارع كتبت بألف التنوين، وإذا كانت مهملة لم تكن ناصبة للفعل المضارع كتبت بالنون. وهناك أخواني قول رابع ذكره بعض الحداثويين الإملائيين، قالوا هناك تفصيل قول رابع على عكس تفصيل الفراء، بمعنى القول الرابع الذي لم يذكره المصنف وهو مذكور متأخرا بكتب الحداثويين المتأخرين، يقولون بعكس الفراء، يعني إذا كانت ناصبة كتبت النون، وإذا لم تكن ناصبة كتبت الألف. فالمصنف هنا يذكر ثلاثة مذاهب، وهناك مذهب رابع ذهب إليه بعض الإملائيين الآن بعصرنا المتأخر. هذه المسألة الأولى من مسائل الكتابة. هناك مسألتان مهمتان ذكرهما المصنف أيضا من ناحية الكتابة، وهي أو هما المسألة التي يعني الأخرى التي ذكرها المصنف، وهي أنهم أخواني المصنف يقول يفرق بين زيد يدعو والقوم لم يدعوا. هنا يدعو زيد، يدعو هاي، يدعو هاي، يدعو فعل مضارع مسند لضمير الغائب يعود على زيد، أي يدعو هو. وأما المثال الثاني القوم لم يدعوا، هاي يدعو هذا فعل مضارع واسند لواو الجماعة، هاي اللي بعده وهو الواو، لم يدعوا واو الفعل حذفت، وهذه الواو واو الجماعة يعني فعل. كيف نفرق بينهما، بين زيد يدعو وبين القوم لم يدعو؟ المصنف يقول فرق بينهما بألف الفارقة تسمى، أي للتفريق بين أنه إذا جعلت ألف بعد الواو نقول هذا الفعل مسند لواو جماعة، وإذا كان الفعل مضارع منتهي بواو ولم تلحق له ألفا فنقول هذا الفعل مسند لضمير الغائب. واضح إن شاء الله؟ هذه المسألة الأولى. نقرأ شيء من كلامه: صاد وتكتب الألف بعد واو الجماعة، هذا المتن، ننتقل للشرح مباشرة. شين لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة، وين كتابة هذه المسائل الثلاثة من ناحية الكتابة تحديدا في إذن، هو متحدث عن المسائل هذه الثلاثة من ناحية الوقوف، ثم قال الشيء بالشيء يذكر، سأتحدث عن هذه الأمور الثلاثة والمسائل الثلاثة من ناحية الكتابة، هذه المسألة الأولى، سيذكر مسألتين أخرتين أيضا من ناحية الكتابة. قال: استطردت بذكر مسألتين مهمتين أيضا من مسائلها، أي من مسائل الكتابة. إحدى المسألة الأولى أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو، هاي الواو الأصلية، وبينها يعني وبين الواو في قولك القوم لم يدعو. كيف نفرق بينهما؟ إخواني زيد يدعو، هاي يدعو، اكتب عليه هذه الواو، راح أتكلم لك فرقين بين قولنا أو يا همش زيد يدعو والقوم لم يدعو، لم يدعو فرقان، أذكر لك فرقين. الفرق الأول
أن الواو بيدعو بالمثال أول أصلية، يعني من بنية الكلمة. وأما الواو بالمثال الثاني بمثال القوم، هذه واو زائدة تعرف فاعل لأنها واو جماعة. بعد فرق الثاني أن يدعو بزيد مجردة من الألف لأنها مسندة لضمير الغائب يعود لزيد، أي يدعو هو. وأما يدعو الثانية أضفنا إلى نهايتها أو في نهايتها ألفا لأنها أو لأننا نفرق بين الفعل المضارع المنتهي بواو المسند لواو الجماعة وبين الفعل المضارع المنتهي بالواو المسند لضمير الغائب. كيف نفرق؟ قال نضيف هذه الألف للتفريق بينهما. قال فزادوا ألفا بعد واو الجماعة، وين؟ بالمثال الثاني. وجردوا الأصلية، يعني شنو جردوا؟ يعني وجردوا الواو الأصلية بالمثال الأول من الألف. لماذا هنا الحق وهناك جردوا؟ قال قصدا، مفعول لأجله، قصدا للتفرقة بينهما، أي بين وياها مش، أي بين الفعل المضارع المنتهي بالواو المسند لضمير الغائب وبين الفعل المضارع المنتهي بالواو المسند لواو الجماعة. كيف الفرق بينهما؟ قالوا نلحق الألف. فمن الآن نؤسس إخواني قاعدة، إذا وجدنا فعلا مضارعا منتهيا بواو وبعده ألف نقول هذا مسند لواو الجماعة والواو تكون فعلا، وإذا لم نجده منتهي يعني ملحق بألف نقول هذا فعل مضارع مسند لضمير الغائب. وعليه أيضا إذا أردتم أن تسند واو الجماعة للفعل لابد أن تضيفوا ألفا، وأما إذا لم تسند الفعل المضارع المنتهي بواو هو فعل مفرد يعني مسند لضمير فلا بد أن تجرده أحسنت من الألف. هذه المسألة الأولى التي يذكرها المصنف. المسألة الثانية إخواني أيضا من ناحية الكتابة، هذه الألف إخواني الألف الألف، هذه المسألة الثانية ربما ما راح أقراها يعني أوكلها عليكم إن شاء الله، فأرجو الالتفات معي فهرس وإن شاء الله تطبيق العبارة يوكل عليكم، فأرجو الالتفات معي إخواني. هذه الألف المتطرفة يعني الألف إذا جاءت في نهاية الكلمة كيف أكتبها؟ هاي الألف تارة تكتب على شكل بطة على شكل ياء مثل موسى بهذه الطريقة، ويا هنا موسى مثل بطة، وتارة نجدها ألفا هكذا يعني بشبه الواقفة كما في رضا موسى الألف بالبطة ورضا الألف على هذه الصورة، الصورة واقفة. يعني نسأل سؤال، هذه الألف المتطرفة في نهاية الكلمة كيف أكتبها يا أن على صورة الياء وكيف أكتبها على صورة الألف الواقفة؟ كيف؟ المصنف يقول عندنا صورتين، هذه الألف تارة تكتب على صورة تارة يعني تكون ياء وتارة تكون واوا، بمعنى هذه الألف التي تجدونها تارة تكون منقلبة من ياء وتارة تكون منقلبة من واو. لماذا نقول منقلبة؟ لأن إخواني هكذا يقولون المشهور عند النحويين، لا توجد عندنا ألف باللغة العربية. هنا من هنا ربما يريد أن ينطلق المصنف، أقول ربما أنه عندنا باللغة العربية لا توجد ألف، ألف لا توجد. زين طيب كيف جاءتنا هذه الألف؟ يقولون إما أن تكون منقلبة من ياء وإما أن تكون منقلبة من واو. زين طيب هذه الألف أنتم تقولون تارة تكون منقلبة من واو وتارة تكون منقلبة من ياء، كيف أعرفها؟ هل هي منقلبة من واو أو منقلبة من ياء؟ المصنف يقول نرجع لأصلها. كيف؟ فيقول الألف التي منقلبة عن ياء في موردين، المورد الأول في موردين، المورد الأول إذا كانت الألف ثالثة يعني ثالثة في الكلمة منقلبة عن ياء فهنا تكتب على صورة الياء كما في فتى هدى رمى، فهنا هكذا رمى أصلها عندما نجعلها متصلة بتاء المخاطب نقول رميت أو رميت، فهنا رمى هذه الألف مقلوبة عن ياء فلذا رسمت على صورة الياء. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني إذا تجاوزت الألف ثلاثة أحرف يعني وقعت بعد الحرف الثالث كما لو وقعت رابعا خامسا نقول هذه الألف مقلوبة من ياء كما في مصطفى موسى استدعى، هذه الألف مقلوبة من ياء فتكتب على صورة الياء. في هذين الموردين الألف مقلوبة عن ياء فتكتب على صورة الياء، يعني مثل صورة البطة. وأما إذا كانت ثالثة منقلبة عن واو فتكتب بهذه الطريقة، يعني ألف واقفة. مثاله كما في دعاء ورضا وعصا، فهنا هذه الألف مقلوبة من واو فتكتب على صورة الألف هكذا بهذه الطريقة. زين طيب، هاي دعاء دعاء، كيف تعرفتم على أن هذه الألف منقلبة عن واو؟ كيف أنا أشكل علي الأمر، لا أعرف هذه الألف هل هي منقلبة عن ياء أم منقلبة عن واو؟ المصنف يقول إذا كان هذه الكلمة فعل نوصل به تاء المتكلم تاء الخطاب، وإذا كان اسم نثنيه. نأخذ الآن مثال إخواني للفعل دعا، هل هي منقلبة من واو هذه الألف أم من ياء؟ يقول المصنف نجعل تاء المخاطب تاء المتكلم بعدها، يعني نوصل الفعل بتاء المخاطب. فدعا أقول دعوت دعوت، فنقول هذه الألف منقلبة من واو فترسم على صورة الألف. أما بمثال رمى، ما أقول رميت، أقول أحسنتم رميت وعليه، فهذه الألف رمى منقلبة عن ياء لأننا جعلنا الفعل المضارع متصل بالتاء المخاطب فظهرت الألف ورجعت إلى أصلها فقلنا رميت. وهكذا بباقي الأمثلة. مثال عفا، هذه الألف منقلبة من واو من ياء، نقول نجعل به متصل تاء المخاطب فنقول عفوتا، فهذه الألف منقلبة عن واو فترسم على صورة الألف. وكذلك بالفتى، هذه الفتى هنا سؤال أسألكم، هذه الفتى حاول نطبق بس يعني الفتى وأختم الموضوع. فتى هذه الألف منقلبة من ياء أم من واو؟ يعني نرسمها بصورة البطل وبصورة الألف. المصنف يقول نرجع إلى أصلها، هل منقلبة من ياء نرسمها على صورة الياء، منقلبة من واو نرسمها على صورة الألف، كيف؟ يقول نثنيها فتاة بالتثنية. ماذا نقول؟ أحسنتم الفتيان. فعندما قلنا الفتاة الفتيان فهنا هذه الألف رجعت إلى أصلها والأصل الياء، فلا بد أن تكتب الفتاة على صورة الياء، أحسنتم. بخلاف الرضا، رضوي، هكذا أقول رضوي، فالألف هنا منقلبة من واو فترسم على صورة الألف. قال الثاني، المسألة الثانية من المسألة المستطردة، قال أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا منها وما يصور ياء منها، يعني تارة تكتب على صورة الألف يعني على صورتها وتارة تكتب على صورة الياء. زين ما هو الضابط في ذلك؟ قال وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف رقم واحد أو كانت منقلبة عن ياء، هاي رقم اثنين، صورت يعني كتبت، هاي صورت يعني كتبت ياء يعني مثل بطة. مثال النوع الأول تقول استدعاء والمصطفى، والنوع الثاني رماء وهدى والفتاة والهدى، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن كانت ثالثتان منقلبة عن واو صورت ألفا يعني كتبت ألفا، وذلك نحو دعا وعفا والعصا والقفا. كيف؟ يعني إذا أشكل علي لا أعرفها هل هي منقلبة من ياء أم منقلبة من واو، يعطينا المصنف ضابطة تحت هذا، يعني هذه الضابطة وهذا الكلام يمكن عليكم بتطبيق العبارة. فخلاصة الكلام أن الألف تكتب ياء على صورة الياء على صورة البطة إذا كانت منقلبة من ياء، وتكتب بالألف هذه الواقفة إذا كانت منقلبة من واو. كيف؟ المصنف يعطينا ضابطة تحت. هذا كل الكلام بالوقف، أما مبحث الهمزة يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذا وصل لهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.